الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الصلاة في باب المساجد، قال: وعنها، أي عائشة رضي الله عنها، أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث، متفق عليه. هذا الحديث فيه أن عائشة رضي الله عنها، والحديث يعني بطوله في البخاري، أن وليدة سوداء يعني أمة كانت لحي من العرب فاعتقوها، فكانت معهم فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر، والوشاح يعني نسيج من جلد ظاهر مرصع بالجواهر تشده المرأة بين عاتقها وكشحها، فقالت: عليها وشاح أحمر من سيور يعني من جلد. قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت حدأة يعني طائر الحدأة، وهو ملقى فحسبته لحما، فخطفته فقالت: فالتمسوه فلم يجدوه، تمسوه يعني بحثوا عنه فلم يجدوه، فاتهموني به، فجعلوا يفتشوني حتى فتشوا قبولها. قالت: والله إني لقائمة معهم، إذ مرت الحدأة فألقته يعني ألقته بينهم. قالت: فوقع بينهم، فقلت: هذا الذي اتهمتموني به، زعمتم يعني أني أخذته. قالت: أنا بريئة منه، وها هو ذا. قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، فكانت تأتيني فتحدث عندي يعني تتكلم معها. قالت: فلا تجلس إلا قالت يوم الوشاح: من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني. تقصد بذلك هذه القصة، قصة هذا الوشاح التي أخذته الحدى واتهموها به، فبرأها الله سبحانه وتعالى من ذلك، فكان ذلك سبب في إسلامها، كان ذلك سبب في إسلامها. ألا إنه من دارة الكفر نجاني، يعني أن هذا الوشاح كان سبب في دخول الإسلام وترك الكفر. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك؟ لا تقعدين إلا قلت هذا، يعني ذكرت هذا البيت. قالت: فحدثتني بهذا الحديث. فهذا الحديث أراد الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يستدل به على جواز النوم في المسجد، على جواز النوم في المسجد والجلوس فيه والسكن فيه، على جواز السكن في المسجد إذا كان الإنسان ما عنده سكن، كان يكون فقيرا معدما كحال أولئك أهل الصفة الفقراء الذين كانوا يأتون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيسكنون في المسجد، وهكذا أيضا كطلبة العلم مثلا الذين يأتون إلى المسجد لطلب العلم ليس لهم مسكن يؤون إليه، فإنه يجوز لهم أن يسكنوا في المسجد. وهكذا أيضا كذلك يجوز سكن المرأة في المسجد وأن تضرب لها الخيمة، أو كذلك أيضا للرجل إذا كان ليس في ذلك تضييق على أهل المسجد فلا بأس بذلك، وهكذا المرأة فإنه يجوز لها السكن في المسجد إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة، أمنت الفتنة عليها أو منها، أن تؤمن الفتنة عليها وكذلك أن تؤمن الفتنة منها. أما إذا لم تؤمن الفتنة فإنه لا يجوز. يعني في مثل هذه الأزمان الفتنة حاصلة وواقعة ولا تؤمن، فلا يجوز أن تأتي امرأة وتضع لها خباء وتسكن في المسجد، لأن الفتنة واقعة وحاصلة. نعم، إلا إذا كان هناك مثلا مسجد خاص بالنساء مستقل عن مسجد الرجال وأمنت الفتنة فلا بأس. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. البصاق في المسجد خطيئة، مر معنى أن البصاق والبزاق وكذلك البساق بالسين كلها بمعنى واحد، وهو ماء الفم إذا خرج منه، ماء الفم إذا خرج منه يسمى بصاق وبزاق وبساق بالصاد وبالزاي وبالسين، وإذا كان باق في الفم فهو الريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البصاق في المسجد خطيئة، يعني كون الإنسان يبصق في المسجد هذا يعتبر خطيئة، ومعنى خطيئة يعني إثم وسيئة، يعني إثما وسيئة. وكفارتها، كفارة هذه الخطيئة وهذه السيئة، دفنها، أي دفن هذا البصاق، دفن هذا البصاق، ومثله النخاعة، النخامة، وهي أشد من البصاق، كفارتها دفنها. فهذا الحديث يدل على تحريم البصاق في المسجد، تحريم البصاق في المسجد، وذلك أن المساجد أمر الشرع بتطهيرها وتنظيفها وتطيبها وإزالة الأقذار منها والأوساخ، والبصاق والنخامة وإن كانت طاهرة لكنها شيء مستقذر يحصل منه التلويث والتأذي. فلأجل ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن فعل مثل ذلك في المسجد. البصاق في المسجد خطيئة، يعني ذنب وسيئة، لا يجوز للإنسان أن يبصق أو يتنخم في المسجد. إن احتاج إلى ذلك فيستعمل المنديل أو طرف العمامة أو طرف الثوب أو نحو ذلك فلا بأس، يضعه في الثوب ويدلكه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين أرشد إلى ذلك كما في صحيح الإمام مسلم. وإذا لم يكن عنده شيء، يعني ما عنده طرف ثوب مثلاً يستطيع أن يبصق فيه أو يتنخم فيه، ولا عنده منديل أو شيء، والمسجد مفروش بالحصى أو بالرمل، فإنه حينئذ يبصق عن يساره تحت قدمه، ثم يدفن هذا البصاق، لا يجعله ظاهرا. لماذا؟ حتى لا يتأذى منه أحد من المسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة. وأذية المسلم كما تعلمون محرمة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ووضع النخامة والبصاق في المسجد هذا مما يتأذى منه المسلم، ربما يأتي يمشي ويطأ هذا النخامة بقدمه، أو يجلس وما يدري إلا ولصقت في ثوبه، هذا فيه أذية، لا يجوز له أن يفعل ذلك. كما قلنا إذا اضطر إلى ذلك فإنه يدفنها إذا اضطره في الصلاة، أما في خارج الصلاة لا يجوز له أن يفعل هذا، يعني يقول أنا سأبصق أو أتنخم ثم سأقوم بدفنها. يقول لا، أنت لا تفعل السيئة، فعلك هذا سيئة وخطيئة، يعني ذن لا يجوز أن تفعله. لكن إذا احتاج إلى ذلك وفي الصلاة ما استطاع، ليس عنده ثوب، فحينئذ لا بأس أن يتنخم تحت قدمه ويقوم بدفنها، وهذا هو كفارة هذا البصاق. قال وكفارتها دفنها، أن تدفن حتى لا يتأذى منها أحد. فإذا كان المسجد مفروشا بالفرش والقطف كهذه المساجد اليوم فإنه لا يبصق فيها ولا يتنخم فيها، لا يتنخم فيها، فعنده المناديل، أو كذلك أيضا يعني يحرص على أن يبصق أو يتنخم في طرف ثوبه أو نحو ذلك، لأن هذا يعني فيه تلويث لهذا الفراش الذي ربما يعني اشتري بأثمان مرتفعة، فإذا تنخم هذا وتنخم ذاك وبصق ذاك تلف. وكذلك أيضا قال ذلك سبب في سرعة إتلافه، هذا لا يجوز، فإنه لا يبصق فيه لكن يبصق في ثوبه، في طرف ردائه، في منديل أو نحو ذلك، بخلاف المسجد المفروش بالحصى والتراب ليس في هذا شيء من إتلاف المال، ويمكن كذلك دفنها. لكن إذا كان في الفراش كيف تدفن؟ ما تدفن. ولو حصل ذلك، لو حصل ذلك إنسان تنخم أو بصق في المسجد وهو مفروش بالفرش أو نحو ذلك ورآها إنسان، فإن الواجب أن يقوم بغسلها، بإزالتها وغسلها وتنظيف هذا الفراش. أو إذا كان في يعني بقعة أخرى في البلاط مثلا أو في جدار فإنه يقوم بتنظيفه، وهذا يكون كفارة لهذه الخطيئة. والواجب أن يفعل ذلك من حصل منه البصاق أو النخامة، إذا حصل منه ذلك، وكان كما قلنا لا يجوز له أن يفعل مثل ذلك في المسجد، فإذا فعل وجب عليه أن يقوم بدفنها وإزالتها، بدفنها إذا كان المسجد مفروشا بالحصى أو التراب، وبإزالتها ومسحها إذا كان مفروشا بالفرش أو مبلط أو نحو ذلك. فخلاصة يعني هذا الحديث أنه لا يجوز للمسلم أن يبصق أو يتنخم في المسجد، لأن ذلك سبب لتلويثه وأيضا سبب لأذية المسلمين الذين يصلون فيه. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.